بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة وبيان تشديد التخلف عنها وأنها فرض كفاية. قال في رواية أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بخمسة وعشرين جزءا، وفي رواية بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، والجمع بينها من ثلاثة أوجه: أحدها أنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين. والثاني أن يكون أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما ينبغي أن يذكر ولا ينسى في هذا المقام أن أحاديث فضل الجماعة وردت عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الخمس والعشرين والسبع والعشرين كذلك وارد كما بينا مفصلا عن حديث أبي سعيد وابن عمر وأبي هريرة وأبي وعائشة وأنس وابن أبي مكتوم وصهيب ومعاذ بن جبل. وألخص لكم ما فصلناه عند الكلام على الرواة وعلى مخارج الأحاديث. إن جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا الخمس والعشرين إلا حديث ابن عمر، فهو في الصحيحين وفيه ذكر للسبع والعشرين، وقد شذ بعض الضعفاء كعبد الله العمري فذكر السبع والعشرين، وخالف سائر أصحاب نافع، وشذ حماد ابن أسامة فذكر الخمس والعشرين وخالف سائر أصحاب عبيد الله. وأما المميز الدرجة فقد ورد من حديث أبي هريرة روايات كثيرة فيها الدرجة والجزء والتضعيف والصلاة. وأما سائر الأحاديث فورد فيها الدرجة أو أهمل المميز، لم يذكر شيء، خمسة وعشرين دون شيء، دون أن يذكر شيء بعد العدد. والصنعة الحديثية تقضي بالآتي، وينبغي عندما نقرأ الشرح أن نثبت أولا أن نثبت الأصل. الصنعة الحديثية تقضي بالآتي: أولا، رواية الخمس والعشرين محفوظة، ورواية السبع والعشرين محفوظة. ثانيا، الاختلاف في المميز الظاهر أنه من الرواة، إذ وقع الخلاف فيه من خلال الرواة عن أبي هريرة، وكذلك في بعض طرق حديث أنس. والمشهور الدرجة، ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أمرين من باب التفنن في العبارة. بما أن السبع والعشرين ثابت والخمس والعشرين ثابت، فعددان يختلف كل منهما عن الآخر، فنحتاج لتوجيه التوفيق بين كون الركعة بخمس وعشرين درجة أو جزءا أو ضعفا أو صلاة وكون الركعة كذلك بسبع وعشرين، العددان مختلفان، فكيف نوجه وقد ثبتت الروايتان والحديثان في الصحيحان، أعني حديث ابن عمر وابي هريرة، وباختلاف المخرج مع اختلاف العدد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الحديثين بمناسبتين، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث وذكر عددا ثم ذكر الحديث الآخر وذكر العدد الآخر. اختلفت أنظار العلماء، فمنهم من قال لا إشكال، فذكر الأقل لا ينافي ذكر الأكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر 25 ثم ذكر 27، فالسبع والعشرين تضمن 25، وهذا أمر تعرفه العرب، وهذا هو الوجه الأول من كلام الشارع رحمه الله تعالى، وذكر قال والجمع بينها من ثلاثة أوجه، أحدها أنه لا منافاة بينها، فذكر القليل لا ينفي الكثير. قال ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين، يعني مفهوم عدد 25 أن 26 والسبع والعشرين منفي، هذا مفهوم عدد. وقلنا مفهوم العدد قول ببطلانه فيه نظر، فقد نقل عن الشافعي في الرسالة، وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرني ربي في الاستغفار للمشركين، وقرأ قول الله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، ثم قال سأزيده على السبعين. فهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر مفهوم العدد، لكن مفهوم العدد ضعيف وهو أضعف من مفهوم من المنطوق ومفهوم اللازم أو دلالة اللازم ودلالة الإشارة، وقد بينا هذا من قريب في الدورة الأخيرة عن مركز الإمام الألباني لما ذكرنا الدلالات وكيفية استنباط الأحكام وتزاحم الأحكام من خلال اختلاف الدلالات وكيف نقدم بعضها على بعض. الوجه الأول يقول أن ذكر القليل لا ينافي الكثير، وقالوا هذا أمر معروف عند العرب، وممن جزم بهذا ابن حبان في صحيحه، فقال في الجزء الخامس صفحة 401 على إثر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ذكر 25، قال هذا الخبر مما نقول في كتبنا بأن العرب تذكر الشيء بعدد محصور معلوم ولا تريد بذكرها ذلك العدد نفيا عما وراءه. فإذا العرب لا تنفي 27 إن ذكرت 25، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني فيه وفاق وفراق مع الأول، لكن فيه تضييق من ناحية أخرى. قال ذكر الأول 25 أن يكون أخبر، قال الوجه الثاني أن يكون أخبر، أي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، هذا يؤكد عليه أننا نحتاج إلى نقل أن النبي ذكر 25 قبل 27، أن حديث أبي هريرة سبق حديث ابن عمر، وما لم نعرف تأريخ الحديثين فيبقى هذا الوجه على الاحتمال، وفيه إشارة إلى أن 25 كأنه نسخ بالسبع والعشرين، والفضل والأجر خبر. والأخبار لا تنسخ، والشيء الذي ينسخ في الشرع الأوامر والنواهي. أما أن يخبرنا ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم بخبر أو بأجر أو بفضل أو بقصة لنبي ثم يأتي ناسخ ينسخ الخبر والقصة، فهذا أمر لم يعرف في الشرع. ولذا قال الأصوليون الأخبار لا تدخلها النسخ، النسخ يدخل الأوامر والنواهي. فلازم هذا الوجه أولا يحتاج لنقل، ثانيا أن 25 منسوخة. أي تعارض والشريعة سالمة من التعارض، حتى يحل التعارض إما أن يكون واحد في وقت وآخر في وقت، وإما أن يكون واحد في حالة والآخر في حالة. فلما استنفذنا أو لما ذكر التوفيق بين الأخبار باختلاف الأوقات رجع إلى احتمال ثالث، وهو كون أن هذه الأجور تختلف باختلاف أحوال أصحابها. فنسمع هذه الوجوه التي أجملها في الثالث عند غيره مفصلة، قد بعضهم يوصلها إلى 10 وجوه وبعضهم يزيد إلى 15 وجها، وليست العبرة بالتعداد، العبرة بأن نفهم حقيقة التوفيق بين الأخبار. نسمع الوجه الثالث ونعلق عليه.
قال رحمه الله: الثالث أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك. فهذه هي الأجوبة المعتمدة.
إذن هو أجمل في أوجه أخرى أطلقها للاحتمال بقوله ونحو ذلك. قال 25 و27 تختلف من نواحي متعددة، فذكر بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها. فالخاشع في الصلاة له أجر أكثر، وهذا يستلزم أن يكون البعض نال 25 والبعض نال 27. وظاهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل في جماعة خير من صلاة الفرد ب27 بغض النظر هل جمع قلبه أم شتته، وهذه بركة من بركات صلاة الجماعة. يعني الخاشع وغير الخاشع، الخشوع درجات، فهل يمكن لمن فقد أصل الخشوع ألا ينال شيئا؟ لأن الذي حصل أصله 5 والذي زاد عليه 7، فإن لم يحصل أصله فليس له شيء. جواب لا، وهذا يضعف اختلاف الأحوال باختلاف الخشوع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأجر على الجماعة. ولازم هذا الحديث أن يقع في الصلاة الواحدة 7 و5، لأن الناس، لأن حال الإمام والمأمومين اختلف أحوالهم. قال: فيكون لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها. ثم ذكر وكثرة جماعتها وفضل كثرة الجماعة وفضل الجماعة، يعني الصلاة التي يصلي فيها عالم أو علماء أو عباد لها فضل أكثر من الصلاة التي لا يصلي فيها العالم. وكذلك الكثرة والقلة، فصلاة الجماعة في قلة إن كان الجماعة قليل 25 إن كان كثير 27. ما هو حد القلة والكثرة؟ لا نعرفه. ورد ما يؤذن بهذا عند ابن حبان في الصحيح برقم 2056 من طريق عبد الله ابن أبي البصير عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل. وصلاة الرجل مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل. ثم قال: وكلما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. ولكن عبد الله ابن أبي البصير مجهول، لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان، فهذا اللفظ لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ورد في النص لسلمنا له، مع أن في الحديث أزكى وليس في الحديث السبع والخمس.
سيارة لنا أخضر رقم 41669 وسيارة نيسان كحلي 1019 هذا الطرق الأخرى.
من الوجوه التي ذكرها شرف البقعة، شرف البقعة، تشريف البقعة أمر اجتهادي، الأجور وتلمس فيها المعاني. يعني لو أنا سائلا سأل فقال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 25 و27 ولم يقل 30 مثلا؟ لماذا الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 لم تكن أقل بقليل وأكثر بكثير؟ لا يمكن للعقل أن يتلمس المعنى الذي من أجله بعث إلى هذا الحد. فهذه أمور لا تدركها العقول. فشرف البقعة إيش المراد؟ شرف، شرف. ولما شرف الشر عين وحدد، حدد أن 4 ركعات في المسجد الأقصى كركعة في مسجد هذا. فالركعة في المسجد الأقصى 250 على الصحيح، والحديث الذي فيه والركعة في المسجد الأقصى 500 فيما عداه زيادة ضعيفة لم تثبت. والثابت أن 4 ركعات في المسجد الأقصى بركعة في مسجد هذا. والثابت في الصحيحين أن الركعة، أن الصلاة عفوا، الصلاة في بيت الله الحرام 100,000 وأن الصلاة في مسجد هذا 1,000 مما سواه. فكانت الصلاة في بيت المقدس 250 صلاة فيما سواه. فالكلام بشرف البقعة فيه ما فيه. ومنهم من قال أن الأمر يختلف باختلاف المنتظر للصلاة المبكر مع المتأخر، ومنهم من قال أن الأمر يختلف باختلاف من مشى من مكان بعيد فله 27، ثم قال ومن مشى من مكان قريب فله 25. أسأل أيهما أفضل، البيت القريب من المسجد أم البيت البعيد من المسجد؟ البيت القريب أفضل والمشي من المكان البعيد أفضل. البيت القريب أفضل من البيت البعيد، ولكن المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من المكان من إيش؟ من البيت القريب. مثل ذكر القيام أشرف من ذكر السجود، وهيئة السجود أشرف من هيئة القيام. أن سجد لغيره كفر، فعل كفرا، لكن من وقف لغيره بس كذلك. فالناس يلتقي يعني يتلاقيان بالوقوف القيام، لكن بالسجود لا يلتقيان. فهيئة السجود أفضل، لكن ذكر القيام أفضل. وهكذا منهم من ذكر شيئا أو مأنى إليه عندما قرأنا الأسانيد في طريق الثاني من طريق معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال: تفضل صلاة في جمع أو في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال: وتجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهولا. فمنهم من خص الصلاة ب27 إن كانت صلاة فجر وعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفجر والعصر أو اجتماع الملائكة بعد أن ذكر هذا. وهذه دلالة إيمائية بعيدة ليست صريحة، لكن أقوى من كثير من الوجوه المذكورة عارية عن الدليل، وإنما هي مجرد القال والقيل. ومنهم من قال الجهرية بال27 والسرية بال25، أخرج الأصل من ال27. إذن الكلام كثير، والوقوف على شيء بيقين يحتاج إلى نقل ونص، وكلها وجوه محتملة، ومنها القريب ومنها البعيد، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 25 و27، إذن يقينا أن في حالة 25 وفي حالة 27. لم يأتي بيان شاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يكون 25 ومتى يكون 27. الصنعة الحديثية تقضي بثبوت اللفظين، نؤمن بهما. منهم من زاد وجها فقال الدرجة غير الجزء، وبذا لا يوجد خلاف أصلا، فقالوا مثلا في هذا الوجه أن الجزء في الدنيا والدرجة في الجنة، في 27 درجة في الجنة و25 في الدنيا. وهذا كلام ضعيف لأسباب كثيرة يأتي الشارك على نقضها، وينبغي أن أعيد فأذكر أن ذكر الدرجة والجزء وتضعيف الصلاة كلها من اضطراب الرواة على ما تقضيه الصنعة، والله تعالى. نحتاج أن نعرف مثلا ما معنى 27. الظاهر 27 أن المراد بالدرجة بكل درجة بمقدار صلاة المنفرد، 27 درجة كل درجة بمقدار صلاة المنفرد، وهذا يرجح الضعف والصلاة أو يجعل معاني مختلفة غير مختلفة، وأن من روى روى بالمعنى والمعاني واحدة. وذكرنا أن عند أحمد بإسناد قوي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده 25 ضعفا كلها مثل صلاته. هذا يفيدنا أن المراد بالدرجة والجزء صلاة كل درجة تعادل صلاة الرجل وحده. ولذا ذكرنا لكم في التراجم أن من كانت تفوته من السابقين كالمزن والقوارير الجماعة كان يصلي يعيد الصلاة 25 مرة، فكان هذا المعنى مقررا في أذهانهم، والله تعالى. نسمع لنقد الإمام النووي التوجيه لوجه آخر من أوجه الجمع بالدرجة والجزء، وأن كل منهما يخالف الآخر، فنقضه ولم يقبل. نسمع كلامه.
قال رحمه الله وقد قيل إن الدرجة غير الجزء، وهذا غفلة من قائله، فإن في الصحيحين 27 درجة و25 درجة، فاختلف القدر مع اتحاد لفظ الدرجة، والله أعلم.
إذن النبي قال 25 درجة وقال 27 درجة، اختلف العدد مع ذكر مع أن المعدود واحد، مع أن المعدود واحد والعدد اختلف. فإذن توفيق باختلاف تمييز منقوض بهذا ومنقوض بأصل ما ذكرناه، والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود.
إذن ما هو حكم صلاة الجماعة؟ أغلظ الأقوال وأشدها ما ذهب إليه داود الظاهري وابن حزم وتابع ابن حزم ابن تيمية وابن القيم. وأرجو الله أن يكون هذا الاختيار خطأ، وإن لم يكن خطأ فمصيبة. اختيار ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن حزم وداود الظاهري أن الصلاة في غير الجماعة لا تصح إلا من عذر، وعلى هذا ظاهر منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يسمع النداء إلا من عذر. تأوله الجماهير فقالوا لا صلاة كاملة، وابن حزم وغيره يقولون لا صلاة، النفي على الصلاة ولا داعي للتقدير. الجماهير قالوا نحتاج التقدير للإعمال، وإن قدرنا كانت الدلالة دلالة الاقتضاء حتى نوفق بين جميع ما ورد في الباب. لابد أن نقدر شيئا، لأن الواجب الإعمال للإهمال. فقال الجماهير قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الرجل في جماعة، تفضل صلاة الفن، صلاة الرجل في جماعة أفضل، هذه أفضل أفعل، وهذه تكون للتفضيل، والتفضيل يكون بين أمرين بينهما صفة مشتركة، ولازم ذلك أن يكون للمفضول وجود واصل. وقالوا هذا لا تعرفه العرب في العدد إلا مع وجوده، فلما يقولون العشرة أفضل من الواحد لا يمكن أن يكون الواحد عدما لا يقبل الشركة، مع الاعتراف بأن صيغة أفعل تأتي أحيانا في المفاضلة بين أشياء لا تقبل الشركة، كقوله تعالى والله أحسن الخالقين، وليس هنالك مشاركة مع الله في الخلق. وتعرفه العرب، فالعرب تقول العسل أحلى من الخل، العسل أحلى من الخل، والخل لا حلاوة فيه أصلا، فلا يوجد صفة حلاة مشتركة بين الفاضل والمفضول. فإذا حتى تتضح معنا المسألة، الغالب في استخدام العربي لأفعل التفضيل في صفة اشتراك، وقرين ذكر العدد لا تسمح إلا بوجود أصل ونوع فضل للصلاة التي تؤدى وحدها. وقد ثبت عند سعيد بن منصور من طريق أوس المعافري، والإسناد صحيح، أن أوسا سأل عبد الله بن عمرو صلاة الرجل في بيته وحده، قال حسن جميل، ثم قال فإن صلى في مسجد عشيرته، يعني لم يمشي المسجد الجامع، فقال 15 صلاة، فإن مشى إلى المسجد الجامع قال 25. وثبت عند عبد بن حميد من حديث واثلة بن الأسقع، عند عبد بن حميد في الترغيب والترهيب عن واثلة بنحوه، حتى لا يقال إن هذا احتمل أن أخطأ، أن يكون الرواة قد أخطأوا فيه، وأن يكون عبد الله بن عمرو قد أخذه عن أهل الكتاب، ولا يوجد عند أهل الكتاب مثل هذه الأحاديث، وهو لم ينفرد أصلا بالحديث. فإذا لما ذكر الصحابي حسن جميل فيه إشارة إلى أن صلاة الجماعة على الأقل أنها ليست شرطا لأصل صحة الصلاة، فمن تكاسل ولم يصلي جماعة لا يمكن أن نعامله معاملة تارك الصلاة أصلا. على هذا القول تارك الصلاة والذي يصلي وحده لا فرق بينهم، لأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، كما أن الركوع والسجود شرط لصحة الصلاة، أو كما أن استقبال القبلة والطهارة إلى آخره شرط لصحة الصلاة، فإن الجماعة كذلك شرط لصحة الصلاة. هذا قول مرجوح وليس براجح، والذي رجحناه من خلال ما ورد في الباب القول بفرضية صلاة الجماعة. نسمع نتم كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء.
إذن تأتي تسميته وقد سمينا جزءا منهم. نعم.
والمختار أنها فرض كفاية وقيل سنة، وبسطت دلائل كل هذا واضحة في شرح مهذب.
تبين لنا من خلال ما ورد من أخذ ورد واستدلال ومناقشة بأحاديث الباب أن القول بفرضية صلاة الجماعة على الأعيان هو أرجح الأقوال، ودلت عليه الأحاديث الكثيرة الشهيرة الصحيحة، وقال بها جمع من العلماء، وأن الذين قالوا بالفرضية على الكفاية أو بالسنية يناقشون بمناقشات قوية، وسبقت الإشارات لذلك، ويأتينا في الباب الذي يليه نص صريح في القول بوجوب صلاة الجماعة حتى في حق الأعمى الذي يسمع النداء. نعم.
قال رحمه الله: قوله تفضل صلاة في الجمع على صلاة الرجل وحده ب25 درجة، وفي رواية ب25 جزءا، هكذا في الأصول، ورواه بعضهم 25 درجة و25 جزءا. هذا هو الجاري على اللغة، والأول مؤول عليه، وأنه أراد بالدرجة الجزء وبالجزء الدرجة.
إذن هذا كما ذكرنا من اختلاف الرواة، ومما يسعف أن المراد واحد، أن المعدود تارة يؤتى بالمذكر وتارة بالمؤنث. فإن قلت جزاء الصلاة 25، أو إن قلت الصلاة 27، والقاعدة المعروفة عند العلماء أن المعدود الحذف، أن المميز الحذف، فالعدد يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعجب إذا ينتهي ممن ضعف حديث صيام 6 شوال في صحيح مسلم: من صام 6 من شوال، قال النبي قال 6، والصوم لا يكون إلا باليوم، والست مع اليوم واليوم مذكر لا يكون إلا إيش، إلا العدد يكون مؤنثا. فيستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام 6 من شوال، لابد أن يقول من صام 6 من شوال. وهذه غفلة عن قواعد العربية، فمن قواعد العربية التي لها شواهد كثيرة أن إن حذف ما بعد العدد فيجوز في العدد التذكير والتأنيث. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اليوم، قال من صام 6 من شوال، ما ذكر اليوم، لو ذكر اليوم لقال 6. لكن لما علم في البداهة فهذه التاء لا داعي لها، ومن كلام البلغاء ألا يذكر زيادة إلا لفائدة، فالحشو هذه التاء حشو أصبحت مع حذف اليوم فلا داعي لها. فمع ذكر المميز العدد فهذا يجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم.
قال رحمه الله: قوله عطاء بن أبي الخوار هو بضم الخاء معجمة وتخفيف الواو.
قلنا هذا مولى بن عامر مكي وهو ثقة، تكلمنا عليه. نعم.
قال: وقوله ختن زيد بن زبان هو بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة، والختن زوج بنت الرجل أو أخته ونحوها.
الختن زوج البنت أو زوج الأخت، زوج أختي ختن، زوج بنتي ختن، وأخو زوجتي صهري، أخو زوجتي صهري. نعم، هذه معاني الكلمات العربية. نعم، نأتي للحديث الثالث، حديث أبي هريرة وتكلمنا عليه. نأتي لكلام الشارح، وذكرنا أن الإمام البخاري بوب عليه أربعة أبواب واستفدنا من تبويباته. نسمع كلام الشارح رحمه الله.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحجب عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها. هذا مما استدل به من قال: الجماعة فرض عين، وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن المنذر وابن خزيمة وداود. وقال الجمهور: ليست فرض عين. واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه.
جماهير المحدثين يقولون بأنها فرض عين، وبوب على ذلك كما ذكرنا البخاري وأبي عوانة وغير واحد من المحدثين بما يفيد ذلك. الفقهاء لا يدققون في الألفاظ كتدقيق المحدثين، ويبعدون في بعض الأحيان بدلالات تحصنوا بها، لكن تنزيلها في محلها مما ينازع فيه، ولا سيما في المسائل النصية. فالفقيه نحتاج إلى ملكته، والمحدث نحتاج إلى سعة مروياته وتدقيق الألفاظ وتمييز الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير الثابت. فنحن نحتاج إلى هؤلاء وهؤلاء. وما أهنأ وأمرأ المحدث إن جمع ثم أعمل ملكته الفقهية وكانت عنده خزينة أصولية ودراية ومعرفة بالقواعد الفقهية وإلمام قوية بأقوال السلف واستحضار بكتاب الله تعالى ولآيات التفسير. فمن توفرت فيه هذه الأشياء فهو العالم حقا. فالمحدثون نحتاج إلى تدقيقاتهم في الألفاظ. لما ذكرنا أن المحدثين هجوا الحديث على أنه فرض عين، ذكرنا نقد الفقهاء لأقوالهم، ثم ذكرنا رد المحدثين فردوا بالأحاديث. مثلا قالوا: هذا الحديث ليس في صلاة، ليس هذا في حق المسلمين، هذا في حق المنافقين. فرد عليهم المحدثون برواية أبي داود، وذكرنا هذا مفصلا من وجوه متعددة، ولا داعي للأخذ والرد أكثر مما قلنا. نعم.
قال رحمه الله: وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وسياق الحديث يقتضيه، فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة أنهم يكثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده، ولأنه لم يحلق بل هم به ثم تركه، ولو كانت فرض عين لما تركه.
حسنا. أما القول بأن هؤلاء كانوا منافقين فعلى التنزيل، فالمذموم من المنافقين أفعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صرح في البخاري بعلة عدم تقتيلهم بقوله: لا يحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وليس لتركهم الجماعة. وقد وقع التصريح في سنن أبي داود بإسناد صحيح لأنهم لا يشهدون الجماعة، تحريق لهم لا يشهدون الجماعة. ثم وقع التصريح في مسند أحمد: لولا الصبيان والذرية لحرقت عليه بيوتهم. ف فالمانع كان وجود الذرية والصبيان الذين لا تجب في حقهم الجماعة، ولو كانوا كافرين فالكافر إن قتلناه في الحرب فإن ذرية تقتل معه تبعا، وليست الذرية بمانعة لنا من قتله. وهذه كلها مما ينقض توجيه الحديث على كونهم المراد بمنافقين النفاق العقدي. لكن لو قلنا النفاق العقدي التشبه بالمنافقين حرام، والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي وليس العقدي. وحال من خوطب ممن ضعفت استجابتهم ليس أمرهم في الحال كأمرهم في المآل، فهؤلاء كانوا في بداية التربية ولا يبعد في البدايات أن يكون هذا حاله، لكن لما استجابوا ووفق الله تعالى نبيه لأن يعلم ويزكي كان من أمامه معلمون مزكون، فالطعن فيهم أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في رسول الله بل طعن في الله رب العالمين، لأن الله الذي اختار محمد من بين سائر البشر اختار له أصحابه كما قال ابن مسعود. تعقب ابن دقيق العيد في الإحكام قول النووي ولو كانت فرض عين لما ترك، بقوله بعد أن نقل كلام النووي قال هذا ضعيف، لأنه لا يهم صلى الله عليه وسلم إلا بما يجوز له أن يفعله فهو هم، وليس هم في سياق ضعف البشر وهمت به وهم به، إنما هم في سياق تأديب والزجر، فهو يعلم أن همه هذا مشروع. فقوله لو كانت فرض عين لما ترك هو تركه لعله، لعله انزجر، لعله صرح النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الصبيان ووجود النساء وذرية في البيوت وهكذا. فكلام الشارح رحمه الله تعالى في هذا التوجيه ليس بمسلم وعليه بعض المؤاخذات، والله تعالى نعم.
قال رحمه الله قال بعضهم في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية، وقال غيره أجمع العلماء على منع العقوبة بالتحريق في غير المتخلف عن الصلاة والغال من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع تحريق متاعهما.
أما تحريق المتاع على من غل فقال به جمع من السلف، وأما العقوبة بالتحريق فقد ثبتت عن عمر في حانوت الرشد الثقفي، كان يصنع في حانوته الخمر فحرقها، وورد أيضا أنه حرق حطبا لسعد بن أبي وقاص، وهكذا في التحريق تحريق المتاع. لكن ليس المراد التحريق العقوبة بالغرامة بمقدار ما يكون المراد عقوبة المتخلف الموجود في البيت. ولذا تبويبات الإمام البخاري تؤذن بأنه يجوز التخلف عن الجماعة من أجل إخراج من جلس في بيته وأن يحرق عليه بيته ليخرج للجماعة، فاستنبط بعض الفقهاء من ذلك أن من كان له غريب ولا يمكن أن يجده في بيته إلا وهو في جماعة فله أن يذهب إليه في وقت الجماعة وأن يطالبه بحق الله تعالى، حق الله تعالى مقدم، حق العبد مقدم على حق الله تعالى. وكذلك في الخصم الذي يهرب والذي يغيب عن خصمه، وقد استنبط أيضا غير واحد من الفقهاء أن للإمام يجوز أن يأخذ الناس على غرة كما تأذن به هذه الأحاديث، ولا سيما في باب العقوبات في من يطالب بقصاص أو ما شابه. العقوبة بالتحريق والعقوبة بالغرامة المالية مسألة جماهير العلم منعوها، وتعليلاتهم في المنع الآن زائدة، يقولون هذا يولد الجشع والحب وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على أموال الخلق لكن الأمر في هذه صار على خلاف ذلك. يمكن العقوبة بالغرامة المالية وفق دفاتر محاسبية وأوراق وإلى آخره، أن كل هذه العلل تزول. فالقول بجواز العقوبة بالغرامة والتحريق جائز، وقد فصل في جوازه ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية. نعم اسمع.
قال رحمه الله: ومعنى أصالف إلى رجال أي أذهب إليهم.
أذهب إليهم على غضبة وهم لا يشعرون، أوهمهم أني في صلاة فأخذهم بغتة. نعم.
قال: ثم إنه جاء في رواية أن هذه الصلاة التي هم بتحريقهم للتخلف عنها هي العشاء، وفي رواية أنها الجمعة، وفي رواية يتخلفون عن الصلاة مطلقا، وكله صحيح ولا منافاة بين ذلك.
صرح مسلم في حديث ابن مسعود أنها الجمعة، وفي حديث أبي هريرة وقع تصريح بالصلاة مطلقا في بعض الطرق، وفي بعض الطرق خص الفجر والعشاء. ولا يمكن أن نقول أن الفجر والعشاء فرض على الأعيان في الجماعة وباقي الصلوات فرض على الكفاية، وهذه ظاهرية ونوهنا على ذلك في محله.
ممكن أستدل بهذا الحديث على الرد على يقولون بشرطية صلاة الجماعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتخلفين يصلوا في بيوت فرادى بإعادة الصلاة.
أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم لما هدد وتوعد المتخلفين، وكان البيان يقضي لو كانت باطلة، أن يبين بالإعادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذا، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز. نعم جزاك الله خير. إذن الصلاة المذكورة وردت في حديث أبي هريرة الجماعة، ووردت في حديث ابن مسعود الجمعة، وكان شيخنا يقول بما أن التهديد والوعيد ساوى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة وسائر صلاة الجماعة، فعندي أن حكم البيع في وقت الجماعة كحكم البيع في وقت الجمعة فلا فرق. لما غلظ الشرع العقوبة بالتحريق، فمن باب أولى أن تكون العقوبة دون ذلك شاملة للجمعة مع الجماعة، يعني بدلالة الأولى ما دون التحريق، تحريق البيوت من مجرد المنع، من منع من البيع. فكان الشيخ يقول من باع في وقت الجماعة، في وقت صلاة الجماعة، فمكسبه حرام كبيعه في وقت صلاة الجمعة، لا فرق بين ذلك. وهذا كلام له وجه، ليس نصا في البطلان لكن توجيه لم أرى من سبقه إليه. ودلالة الأولى يمكن أن يعمل بها في هذا المقام، والعاملون بدلالة المساواة الأولى في دلالة المفهوم يعني يعملون فيما هو فيه خفاء أكثر من هذا الفرق، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لأتوهما ولو حبوا. الحب حبو الصبي الصغير على يديه ورجليه،
يعني الذي يزحف على إليته أو الذي يزحف على ركبتيه كما يفعل أصحاب العافية أصحاب الأمراض، أو الصبي الذي بعد ما استطاع المشي والقيام والنهوض على رجليه. فلو يعلم هؤلاء المتخلفون فضل صلاة الجماعة ما لها أجر وثواب وفضل، وما يترتب على تركها من عقوبة وحرمان وخيرات وبركات وثمار في الدنيا قبل الآخرة، لو يعلمون ذلك لجاءوا إلى هاتين الصلاتين حبوا. فالجماعة فيها من البركات ما الله به عليم، فيها اجتماع المسلمين على إمام، وفيها لين الجانب، وفيها سهولة الانقياد بالمتابعة، وفيها حرمة الافتئات على الإمام، والتواضع للإخوان ورجل الجانب معهم، والتعود على التركيز في الصلاة في الوقت الذي يريده الشرع، حبس الذهن وترك الأمور من أجل الله، وإذا تعارض دنيا مع الآخرة قدمت الآخرة. كل يوم تتدرب على هذا المفهومات في صلاة الجماعة. فيها أن الإنسان يجبر ضعفه وتشتت قلبه إن كان بالجماعة، فعيبه يضيع ويأخذ الأجر كاملا، أعني من حيث المضاعفة كما أغمأنا. وتابعة الإمام أخطأ ويجبر ذلك بسجود السهو. التكييف مع النوازل إن وقعت الأخطاء وكيف تعالج؟ بماذا يرد الإمام وفقه رده؟ هذه كلها لها انعكاسات تربوية إيمانية عملية في الحياة. أن تعرف بخير وأن تذكر بصلاة، أن تظهر شيئا من العمل على وجه الوجوب من عمل الخير، رد على الملامتية الذين كانوا يظهرون الزنا والسرقة والفحش حلق اللحى من أجل التواضع وعدم الإخلاص خوفا من الرياء. هذه كلها الصلاة فيها بركات وخيرات عظيمة، وفيها التوازن والاعتدال، تارة صلاة سرية وتارة جهرية. الصلاة الجماعة فيها خير عظيم، مجمع لأهل الفضل وأهل الخير. الجاهل يقتدي بالعالم، الذي لا يعرف يقتدي بالذي يعرف. فصلاة الجماعة مدرسة، فالذي يعلم بركات وثمار صلاة الجماعة وتيقن على هذه الثمار ويخاف من شؤم وعقاب تارك الجماعة، لو يعلم ذلك علم اليقين لأتاه ولو حبها. في هذا إشارة إلى أهمية صلاة الجماعة. نعم. انتهى الوقت؟ لا بعد، نسمع ولا هنا بقي فيه قليل. طيب نؤذن إن شاء الله.
قال رحمه الله: معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الاتيان إليهما إلا حبوا لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد، ففيه الحث البليغ على حضورهما. قوله صلى الله عليه وسلم: آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس، فيه أن الإمام إذا عرض له شر يستخلف من يصلي بالناس، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة لأن بذلك الوقت يتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم، وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر.
جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر، وفيه انعدام محل المعصية كما قال ابن عربي في القبس، وفيه التهديد والوعيد قبل إنزال العقوبة. النبي قبل أن أنزل العقوبة هددهم وتوعدهم، بل قال بعض أهل العلم هذا من أدلة جواز قتل تارك الصلاة. تارك الصلاة تكاسلا يقتل، إذا كان الجماعة يقتل، ومن باب أولى إذا كان قد ترك أصل الصلاة. فيستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث ويجعله دليلا على مشروعية قتل تارك الصلاة تكاسلا. وفيه إشارة إلى ما قاله الحسن البصري من علامات النفاق: اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلن، واختلاف المدخل والمخرج. فالمنافق سره غير علانيته، سره لا يصدق. وفيه إشارة إلى أن المنافقين يتخلفون عن صلاتين لأنهما وقت الراحة الفجر صيفا وشتاء، في وقت الفجر تكون لذة النوم، والإنسان لا يستطيع يدفع هذا الأمر إلا بإيمان وصدق مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك العشاء وقت راحة آخر النهار يكون فيه تعب، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الصلاتين وجعلهما شعارا على ترك لترك المنافقين لهما. نسمع على عجلة لم يبقى شيء.
قال رحمه الله قوله جعفر بن مطالب هو بضم الباء الموحدة وإسكان الله.
بذا نكون قد فرغنا من شرح حديث الباب، وتأتينا بعض الفروع ثم ندخل في الباب الثاني في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الإخوة يقول قوله صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم بالمضاجع بعد العشر، هل يشترط أن يكون الذكور في غرفة والإناث في غرفة؟ لا، لا يلزم. النبي قال في المضاجع، يعني لا يكون تحت غطاء واحد، كل له غطاء، لا تلزم الغرفة، يعني وجد الغرفة فتفريق بالمضجع زيادة لكن لا تلزم الغرفة. أخ يسأل فيقول هل إذا فاتت الصلاة لي أن أكررها 27 مرة؟ تفعل ذلك على وجه الإلزام وكل مرة لا، لكن إن شعرت أن غيرك سبقك فأردت أن تفوت أن تعوض جنب أن تجبر أن تجبر حصرك فأرجو أن يكون في سعة، وقد فعل ذلك المزني وغيره. لكن اعتقاد أن هذا يعني يكفي فقط ويكون التهاون يولد باب التهاون فهذا من الخطأ. أرجو يا شيخ أن تدلنا على كتاب فيه أذكار جامعة الكلمة الطيب أو صحيح الكلمة الطيب من الكتب البديعة القوية النافعة الماتعة. أنت قلت في أحد الدروس على ما أذكر أنه لا يوجد حديث صحيح في ستر الفم عند التثاؤب، إلا أني وجدت حديثا في صحيح مسلم. أنا قلت لا يوجد حديث في أن الذي يستر الباطن أو الظاهر أو التفصيل، أما الحديث الذي في صحيح مسلم حديث جابر فهذا ثابت صحيح، كنت أذكره دائما إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. بل كنت أقول ما زلت وذكرت هذا في أكثر من مجلس أن أسرح حديث في تلبس الجن للإنس هذا الحديث إذا تثاءب أحدكم فليغطي فاه فإن الشيطان يدخل. لكن بعض أهل العلم يقولون يعني باطن اليمنى أو ظاهر اليمنى وظاهر اليسرى وليس باطن اليسرى لأن باطنها موطن الاستنجاء إلى آخره، فقلت هذا التفصيل ليس عليه دليل، لكن لا يلزم من عدم وجود الدليل أنه لا يعني أنه مردود. عندي محل وفيه عامل لا يصلي ويبيع يوم الجمعة في وقت الصلاة فهل هذا البيع حرام؟ نعم من غير خلاف أنه حرام، لكن الخلاف بين العلم هل المال الذي كسبته حلال أم حرام، والذي تبين معنا من خلال تأصيل الأئمة المحققين أن النهي يقضي الفساد كان في حق الله، وبالتالي هذا المال الذي كسبته حرام لا يجوز لك أن تنتفع فيه على أرجح الأقوال. نحن جماعة نعمل ممرضين في العناية المركزة ولا نستطيع الخروج جميعا لأداء صلاة الجماعة في المسجد، على أي حال من استطاع من اضطر للتخلف في العمل في العناية المركزة خوفا على المرضى فله أجر إن شاء الله، واحرص على أن تصلي جماعة مع غيرك. وهنالك أعذار تأتينا قريبا في شرح صحيح مسلم في مثل الذي تسأل عنه، يعني الحمد لله رب العالمين وردت بعض النصوص، فإن ترتب على الجماعة تخلفها هلاك للمصلي أو للمعتني، فالحمد لله هذه رخصة إن شاء الله. ما هو أفضل كتاب معاصر في القواعد الفقهية؟ كتب القواعد الفقهية كثيرة، لكن من الكتب الجيدة القواعد الفقهية الكبرى الخمس من شيخ الإسلام ابن تيمية. للشهوان ترجيد ونافذ إن شاء الله. كلام كثير وأسئلة كثيرة عن أعذار الجماعة تأتينا مفصلة، يأتينا الكلام عليه مفصل، ولما نفصل يعني يظهر الفروع. هل يجوز التحايل على الوالدين لكي لا يغضبا؟ أنت الواجب عليك أن تبر أبويك وأن تطيعهما في غير معصية، فإن وقعت المعصية أو شيء لا تقدر عليه فأظهر برهما واتق الله ربك في ما تستطيع عليه. هل يجوز المرأة أن تعطي زكاتها لزوجها؟ ثبت ذلك عن زينب الثقفية فقد أعطت، كانت تعطي زكاتها لعبد الله بن مسعود لزوجها بن مسعود رضي الله تعالى عنهما. كيف نميز بين الغالب في استخدام العرب بصيغة افعل مع صفة مشتركة وبين ما خرج؟ الأصل أن الصفة مشتركة، فإن جاءت أدلة أخرى تنفي شرعية عقلية عادية قائمة على الاستقراء التام التجاري فحينئذ هذه قرائن، وإلى الأصل في استخدام العرب المشاركة. والله تعالى، هل يجوز المرأة أن تملس شعرها في الأيام التي يكون فيها الصلاة؟ لا حرج، تملس شعرها إيش يعني تملس شعرها؟ طبعا أشياء يعني تجعل شعر الجعد يعني فيه نعومة لا أرى فيه حرج، فهذا ليس تغيير لخلق الله تعالى. رجل اقترف مالا حراما وتاب إلى الله، كيف يتصرف بالمال؟ ينظر إن كان هذا المال لذمة فينبغي أن يرد المال لصاحب الذمة، كان يكون قد سرق المال أو رابع مع شخص فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أو إن كان المال ينمو بنفسه فغصب رجل ثلاثة الذين خرجوا من الغار لما جاءه عامل جاء لرب عمله قال لك هذا الوادي من الغنم، فالغنم ينمو بنفسه أم بغيره؟ بنفسه، الغنم مع الزمن ينمو، فترك عنده شيء قليل فنام فقال هذا كل الوادي لك. فأهل العلم كابن رجب يقول إن كان المال المغصوب ينمو بنفسه فهذا كله لصاحبه، وإن كان ينمو بتعب وجهد من غصبه فالربح لمن غصبه، لو خسره لضمنه. فأحكام المال الحرام متشعبة، فيا من تسأل عن المال الحرام حدد طريقة أي مال حرام بين يديك، كيف اكتسبت هذا المال الحرام حتى يحسن المفتي أن يعطيك الجواب. أما المال الحرام هكذا بالجملة يعطى حكما واحدا فلا، لكن بالجملة من اكتسب المال الحرام في اعتداء على حق الله فهذا تشمله القاعدة المذكورة في كتب القواعد الفقهية، المال الخبيث سبيله الصدقة، المال الخبيث سبيله الصدقة. أكتفي بهذا المقدار وأجيب على باقي الأسئلة في مجالس أخرى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.